جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وما زال الأزهر معمور بحمد الله تعالى بطلاب علم يسيرون على نهج أهل السنة والجماعة، وما زال الأزهر قلعة من قلاع الإسلام، والأزهر ملك للأمة الإسلامية. الأزهر ليس حكرا على الأزهريين ولا على شيخ الأزهر أو مفتي الديار، الأزهر ملك للمسلمين أجمعين. الأزهر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا المعهد أنشئ ليكون معهدا باطنيا لنشر الديانة الرافضية في مصر. في الأزهر كان يجلس منشا اليهودي، الوزير منشا اليهودي كان يجلس في الأزهر ليدرس لقضاة الدولة الفاطمية الباطنية المرتدة عن الدين، يدرس له منشا اليهودي كان يدرس في الأزهر. تخيلوا سب الصحابة كان مكتوب في أروقة الأزهر وعلى جدران الأزهر وفي محاريب الأزهر. فإذا بالحكيم اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، هذا من باب التدبر في أسماء الله الحسنى، أن تعيش معاني الأسماء الحسنى واقعيا. يتحول المعهد الرافضي إلى أعرق جامعة وأقدم جامعة إسلامية تحمل لواء السنة والتجديد في الإسلام، وهذا يعني يستدعي لنا صورة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب له منة على أهل مصر، أنتم تقرؤون دائما في النشرات عن القدس يقولون فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي، وكذلك مصر فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي من ربقة العبودية للديانة الشيطانية، ديانة الرافضة الباطنية الإسماعيلية. حتى إن العلماء عدوا مصر في عهد الدولة الفاطمية دار حرب، وألف الإمام ابن الجوزي فقيه الحنابلة رحمه الله تعالى رسالة بعنوان النصر على مصر، وأفتى الإمام الغزالي أبي حامد فقيه الشافعية الإمام العالم الكبير الصوفي رضي الله عنه وأرضاه وغفر له، ألف رسالة ذكر فيها مبدأ ومنشأ مذهب أولئك الرافضة، فقال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. فتنقلها العلماء جيل بعد جيل، هذه المقولة خرجت من مشكات أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. فما زال الأزهر بحمد الله تعالى يشهد صحوة إسلامية، ويتخرج في الأزهر علماء يسيرون على نهج أهل السنة، وسيظل بإذن الله تعالى منارة من منارات السنة. ويذكرنا الأزهر بمكانة مدينتكم العريقة، مدينة الإسكندرية، حق لنا أن نفخر بهذه المدينة العريقة. أولا الإسكندرية صغر من الصغور، وكان الناس يأتون إلى الإسكندرية من سائر أصقاع العالم الإسلامي للمرابطة في الإسكندرية، ليحوزوا أجر الرباط في سبيل الله. المرابط مثل المجاهد تمام، يجرى له أجر، وكانوا يأتون للرباط هنا من بلاد الأندلس ومن الحجاز ومن بلاد ما وراء النهر، ولذلك تداخلت وتشابكت الأنساب والأعراق البشرية في مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية كانت قلعة السنة في عهد الدولة الفاطمية. مصر رفع عليها لواء الرفض إلا أهل الإسكندرية، كانوا مستمسكين بالسنة، وهم الذين ساعدوا صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شركوه في حربه ضد الدولة الرافضية. مدينة الإسكندرية كان يحج إليها طلاب الحديث من أنحاء العالم الإسلامي للحصول على أرفع إسناد في العالم الإسلامي آنئذ، كان للحافظ السلفي المدفون بقرب استاد الإسكندرية رحمه الله تعالى، أرفع وأرقى وأعلى إسناد كان موجود في الأمة الإسلامية كان في الإسكندرية للحافظ السلفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لدرجة أنه صلاح الدين الأيوبي رحل بأولاده من القاهرة للإسكندرية عشان يقرأ الحديث على الحافظ السلفي ويأخذ إسناد من الحافظ السلفي. الإمام العالم الكبير جدا الإمام المجدد شيخ الشافعية في عصره المعروف بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام كان يقول حق للديار المصرية أن تفخر بسلاسة، القرافي في القاهرة، وابن دقيق العيد في الصعيد، وابن المنير في الإسكندرية، والثلاثة مالكية، إلا أن ابن دقيق العيد جمع بين المذهب الشافعي والمذهب المالكي. ابن المنير كان هنا، ناصر الدين ابن المنير، وأخوه شارح صحيح البخاري، دول من أكابر العلماء. الإمام ابن الحاجب اللي ما زال مختصر ابن الحاجب أصل الأصول عند المالكية في أصول الفقه. هذا الإمام كان موفق جدا، وتصنيفاته لاقت يعني من السعادة ما لاقت إلى يوم الناس هذا، لدرجة أنه كان فقيه وألف في النحو والصرف الكافية والشافية، ما زال الناس يتدرسون الكافية والشافية بشرح الاستربازي إلى يوم الناس هذا، وحواشي السعد التفتزاني. الإمام الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي المدفون عند الباب الجديد، هذا من أكابر العلماء المدفونين هنا في مدينة الإسكندرية. فمدينة الإسكندرية بحمد الله كانت وما زالت تغص بطلاب العلم وبالعلماء الأكابر اللي حملوا لواء السنة ونافحوا عن السنة، وكانت تغص بالمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى الذين قدموا من الأصقاع والأمصار للجهاد في سبيل الله، والرباط في صغر الإسكندرية، صغر الإسكندرية، حتى أنه ورد في فضل الإسكندرية والمرابطين في صغر الإسكندرية حديث ضعيف أنه أهل الإسكندرية في رباط إلى يوم القيامة. حديث أضعف منه أنه محل الطائفة المنصورة التي تحمل لواء السنة في آخر الزمان في الإسكندرية. حديث هذه ضعيفة، يعني احنا ذكرناها للتنبيه عليها أن بعض الناس ربما يحتج أو يستشهد بها، لكن الإسكندرية الحمد لله كانت معمورة بالأئمة الكبار العظماء اللي ما زالوا مدفونين إلى يوم الناس هذا في الإسكندرية. ولا ننسى الإمام الأكبر وأستاذ الأستاذين والبحر الذي لا ساحل له، شيخ الإسلام ابن تيمية اللي نزل إسكندرية ويعتبر مؤسس المنهج السلفي هنا في الإسكندرية. في عز الصولة الأشعرية جاء شيخ الإسلام ابن تيمية للإسكندرية وحاضر وصنف ودرس ونشر منهج السلف بحمد الله تعالى. يعني ان احنا اذا تتبعنا، لو احنا مشينا مع الاسانيد المسلسلة، يبقى احنا جميعا تلاميذ لشيخ الإسلام تيمية اللي حل هنا في بلدنا وعلم وناظر وافحم الخصوم وصنف تصنيفات بديعة، منها الرد على المنطقيين والسبعينية اللي هي في الرد على ابن سبعين، كتبت هذه المصنفات الماتعة الرائعة في مدينة الإسكندرية برغبة أهل علم العلم، رغبة طلاب علم السنة من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يصنف لهم مثل هذه التصانيف. فنحن بحمد الله تعالى في خير ونعمة وفضل في هذه المدينة العريقة المباركة، وما زال يعني الاحتفال موصول بإذن الله تعالى وبحمد الله تعالى. ما زال معنا فقرات نستكملها ونستأنفها بكلمة أستاذنا وشيخنا ومن له حق علينا. هذا الرجل هو شيخ أهل كرموز جميعا، نحن جميعا تخرجنا عليه وطلبنا العلم بين يديه، وكان بمثابة الأخ الأكبر يلازمنا في مسجد التوحيد من صلاة الفجر إلى العشاء، وكان يرعانا ويدرس لنا، وكان يأخذنا إلى مكتبات العلم ويدلنا على مواضع بيع الكتب، وكان يسافر بنفسه إلى القاهرة ليشتري لنا الكتب بأثمان زهيدة. شيخنا وأستاذنا شيخ أهل الحديث بمدينة الإسكندرية فضيلة الشيخ أحمد شحاتة الألفي، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، بارك الله لعروسي اليوم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودا، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودا، ثم أما بعد، فبارك الله فيكم وعليكم وجمعنا جميعا في مستقر رحمته. أول ما نبتدئ به مما أنعم ربنا تبارك وتعالى علينا أن نشكره ونحمده سبحانه وتبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ثم الاستقامة على ما من به علينا من مكارم الأخلاق. ولا يغيبن عنكم حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مما اشتملته مجامع كتب الحديث، بل اعتبروه هذا الحديث يعني أحد أركان وأعمدة المجامع الحديثية. قل آمنت بالله ثم استقم. وقد رويناه في صحيح إمام المحدثين أبي الحسين مسلم بن الحجاج عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة. قال أبو الحسين عليه سحائب الرحمة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا أبو كريب يعني الهمداني قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة، كلهم يعني عبد الله بن نمير وجرير بن عبد الحميد الضبي وحماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: اخبرني بعمل لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني ذكرها في ثنايا هذه الروايات الثلاث. وفي رواية: اخبرني بعمل لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وخير مناهج الاستقامة أو رأس مكارم أخلاق المرأة اللي احنا بصدد الكلام عليها النهاردة هو الحياء، وكما روينا من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه كما رويناه في صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري في كتاب الأدب، قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رأس مكارم أخلاق الرجال والنساء الحياء، وقد كان هذا أعظم ما تمثل به رسول الله من مكارم أخلاق البشرية وأخلاق أهل الإيمان. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء كما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أشد الناس حياء من العذراء في خدرها. فليس أحد من الناس بمعزل وبلا حاجة إلى هذا الخلق، خلق الحياء هو رأس مكارم الأخلاق. أحوج ما نكون في هذه الآونة المتأخرة ونساؤنا أحوج ما تكون إلى تعلم هذا الفقه، فقه أخلاق أو فقه مكارم الأخلاق. وإلا فلما بعث رسول الله؟ روينا في مكارم الأخلاق لأبي بكر الخرائطي من حديث سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدروردي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق. ولربما جمعت مكارم الأخلاق في كلام ربنا: ليس البر أن تولوا، في آية ليس البر أن تولوا، وجمعت في حديث رسولنا في حديث النواس بن سمعان، وجمع ذلك كله ما ابتدأتك به مما نحن بحاجة إليه، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. وأما حديث النواس بن سمعان فهو أيضا مما تدور عليه المجاميع الحديثية، بل مكارم الأخلاق تبتدئ دايما بذكر حديث النواس بن سمعان، لذا أخرجه إمام المحدثين أبو الحسين مسلم بن الحجاج وتفرد به دون البخاري، لم يخرجه البخاري. حديث النواس بن سمعان قال: حدثنا محمد بن حاتم بن مهران، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، عن النواس بن سمعان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله عن البر. آدي البر، يعني مكارم الأخلاق كلها مجموعة في آية البر، على تفصيل مذكور في كتب السنة لتفصيل وبيان معنى البر المذكور في القرآن. جئت أسأل عن البر، قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ادي حسن الخلق، الحسن الخلق، اما ان نقول البر حسن الخلق، واما ان نقول حسن الخلق هو الايه، هو البر، يعني هو من الكلام المتلازم الطردي العكسي. البر حسن الخلق، وبعضهم يقول لك بقى ايه البر شيء هين، البر ايه شيء، لذلك قالوا كده لانه جعلوا قول البر حسن الخلق كقولهم حسن الخلق هو الايه، هو البر. فالبر شيء هين، البر شيء هين، مكارم الاخلاق هينة على من سهلها الله عز وجل عليه. وإلا فالفحش ايضا سهل، يعني احوج ما نكون كما قلنا الى اول ورأس مكارم الاخلاق اللي بيدور البر حواليها وهو الحياء. اذا لم تخش عاقبة الليالي، معذرة، حديث النواس: جئت اسأل عن البر. النواس بيسأل رسول الله: جئت اسأل عن البر، قال: البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. امر طبيعي وضروري وفطرة جبلية في الإنسان أنه ما استتر في باطنه شيء إلا وهو يخشى أن يكون الناس قد عرفوه فيه، هو كده بطبيعته. يعني أهل الشر لو وجدتهم أمام أهل الخير المتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، تراهم إذا قابلوا المتوسمين خجلوا، يعني يدخل الراجل وفي عين الزنا يعني يجاهر بما فعلوا أمام الناس كلهم، إلا أمام مين؟ المتوسم، كأنه بيخشى ما يلقي الله عز وجل في قلوب أهل التوسم من أهل التقوى والبر والإيمان، يخشى ويخاف، كأنه فهم معنى قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اهل الفواحش يخافوا جدا مما يفعلون اهل البر واهل مكارم الاخلاق. واما الحياء الذي اشرنا انه رأس مكارم اخلاق المرء، اذا ذهب الحياء عن المرأة ذهب عنها كل خير، كل خير يذهب عن المرأة اذا ذهب حياؤه. ولله ضر القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي، ولم تخجل فاصنع ما تشاء. فلا والله ما في الخير ما في العيش خير إذا ما ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أصل كل خير الحياء، أصل كل خير حياء المرأة وخجل. مرأة ما هي حيية خجلة بقي الخير فيه، فإذا ذهب حياء. وكما نرى في نساء السفور والتبرج والخروج عن مقتضى كثير مما أمرت به الشريعة الغراء، يقال فيهن إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. ثم يبقى بعد ذلك بقية المكارم، مكارم أخلاق المرء. والمرأة أولى بالأخلاق من الرجل، وإن كان كلاهما مأمور بمحاسن الأخلاق، وإلا فبما يدخل أحدكم الجنة؟ هيدخل بإيه؟ بعد شهادة أن لا إله إلا الله هيدخل الجنة بإيه؟ أكثر ما يدخل الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هيدخل الجنة بإيه؟ لابد من حسن الخلق، كما رويناه من حديث أبي هريرة عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة: سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله إيه؟ وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله، بعد تقوى الله حسن الإيه؟ ها، حسن الخلق. فليس شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى مما تتجمل به المرأة، يعني رأس جمال المرأة إيه هو؟ لا حسن وجهها، ولا جمال خلقتها، ولا بديع قوامها، إنما جمال المرأة أصلا في إيه؟ ها، حسن الخلق. فما تجملت المرأة لربها تبارك وتعالى ولا لزوجها ولا للناس، ما تجملت بشيء كما تتجمل بإيه؟ حسن الخلق. وأجمل ذلك على الإطلاق الحياء. لذلك لما في ارتباط وثيق بتشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة، بل كان أشد كمان، كان أشد حياء، كان أشد حياء من المرأة. ذلك لأنه أجمل خلق كان يحب العرب في المرأة هو الإيه؟ هو الحياء، هو الحياء. وإن كان مكارم أخلاق المرأة التي وجبت عليها، وجبت عليها أقول أكثر مما تجب على الرجال لضرورة صيانتهن وتعظيم حرمتهن، فيجب على الرجال إن كانوا آباء أو إخوة للمرأة أو أعماما أو أخوالا أن يلزموا قريبتهن من النساء بمكارم الأخلاق. ربما يجمع مكارم الأخلاق، مش عايزين نقول الحياء، لكن لا بد من الإشارة إلى الصدق، العفة. وإلا فأركان حسن الخلق إن قامت على الحياء فركن واحد وساق واحدة من سوق أربعة. يعني عندنا أربع سيقان، يعني لو قلنا مكارم الأخلاق أو رؤوس مكارم الأخلاق سيقان أربعة، فأحد هذه السيقان الأربع الحياء. لكن أين العدل؟ أين العفة؟ أين السخاء أو الشجاعة؟ دول الأركان الأربع. وقد يندرج تحت هذه الأركان الأربع جملة من الصفات يجمعها قول القائل، لكن لا بد من قصة عبد الله بن طاهر الخزاعي أو عبد الله بن طاهر ابن الحسين الخزاعي، أحد أمراء بني العباس ممن خدموا دولة بني العباس ابتداء من المأمون وانتهاء بالمتوكل. كان منهم عبد الله بن طاهر، لما توفي قام طاهر بن عبد الله أخذ العهد بعده وتولى الإمارة، فدفنه طاهر بن عبد الله. وكان عيل الطاهر الخزاعي، عبد الله بن طاهر الخزاعي، في الدولة العباسية موصوفون بالكرم. فلما توفي عبد الله بن طاهر قام ابنه طاهر بن عبد الله على قبره وذبح عند كل زاوية من زوايا القبر ونحر، وفعل كذلك سائر اخوته. فلما خلى عبد الله بن طاهر بنفسه، دخل على اخيه مصعب بن عبد الله بن طاهر ابو العميس للشاعر، احد شعراء بني العباس الكبراء قوي. دخل على طاهر قال: اراك اثر اخوتك لدى طاهر بن، ما طاهر بقى امير، وانت اثر اخوته، اخوة طاهر اليه، الا ادلك على شيء ان فعلته اخصك دون سائر اخواتك بالقربة والزلفة؟ قال: قلت نعم. قال: يا من يحاول ان تكون خلاله كخلال عبد الله انصت واسمعي. انت عايز تبقى قريب الى طاهر، تكون خلالك كخلال ابوكم. ابوهم كان طيب، عبد الله بن طاهر احد امراء الخزاعيين القرباء جدا لدولة بني العباس وخاصة المأمون. فقال: يا من يحاول ان تكون خلاله كخلال عبد الله انصت واسمع، فلا اقصدنك بالنصيحة والذي حج الحجيج اليه فاقبل او دع، ان كنت ترجو ان تحل محله في المجد والكرم الاشم الارفع فاصدق وعف وبر وارفق والتائب. فاصدق، ادي مكارم الاخلاق العشرين هي، يعني نقدر نقول لمكارم الاخلاق وان كان رأسها الحياء لكن معروفة. ايه اول صفات الانبياء؟ الصدق اول صفات الانبياء، وما الله اعلم حيث يجعل رسالته. ولما بنتكلم عن عصمة الانبياء، اول ما نتكلم عن عصمة الانبياء والرسل هنتكلم انهم كانوا صديقين وامناء، مش كده ولا ايه؟ باول حاجة الصدق، فاصدق وعف وبر وارفق والتائب واحلم وداري وكافي واصبر واشجعي والطف ولن وتأن وانصر واحتمل واحزم وجده وحامي واحمل وادفعي. كم خصلة؟ 20 خصلة، 20 خصلة في بيتين. فاصدق وعف وبر وارفق والتائب واحلم وداري وكافي واصبر واشجعي والطف ولن وتأنى وانصر واحتمل واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي. هذا الطريق الى المكارم مهيعة فاسلك فقد ابصرت قصد المهيعة. ادي مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق اللي احنا ينبغي ان نتخلق بها. يعني اخلاقنا كده كلها مجموعة في البيتين دول، لذلك ترى من صنف في مكارم الاخلاق يصنف على هذا الترتيب، صنف على الصدق، ها، الرفق، الحياء، ها، الكرم، العفة، هكذا بهذا الترتيب. يا من يحاول ان تكون خلاله كخلال عبد الله. كان ظريف جدا عبد الله بن طاهر. دولة بني العباس دي كان فيها جملة من الظرفاء من الشجاعة والكرم والوفاء، ها، على ما بهم مما قد اخطأوا فيه في ادارة احيانا بعض امور الدولة، لكن كانت فيهم اخلاق ابائهم واسلافهم ممن حملوها معهم وهذبها لهم الاسلام الذي اعتقدوه وامنوا به ووثقوا علائقهم بناء على اوامره ونواهيه. يعني دولة بني العباس يعني ربما طعنت، ربما تكلم في شأنها، لكن مع ذلك مآثر ومكارم الاخلاق دايما تؤثر عن مين؟ عن دولة بني العباس اكثر مما اسرت عن دولة بني امي، وفي كل خير. والقضية بمعزل عن امور ادارة ممالك بني امية وممالك بني العباس، لكن تبقى دائما مكارم الاخلاق حتى مع الظلمة. هو الحجاج ابن يوسف ما كانش فيه مكارم اخلاق؟ كانت فيه الحجاج ابن يوسف على ما به. احيانا حاولوا ان يقللوا نتيجة ما ظلموا الكثيرة، حتى وضعوا له القصص في ظلمه للصحابة، كقصته كده مع انس وايهم يا انيس، برضك حيقول كده الحجاج كان بيحترم الصحابة جدا. لا، في قصص وضعت كتير جدا بشأن حتى الحجاج، وانا لا انصر الظلمة، لكن القضية تبقى مكارم الاخلاق على ما هي عليه. ومنهم كما قلت لك هذه الطائفة من شعراء بني العباس التي لمحت من قرب عن قرب أخلاق هؤلاء الأمراء. طب ياريت أمراءنا يكون أخلاقهم كأخلاق ياريت أمراءنا وسلاطيننا يكون لهم أخلاق هؤلاء كأخلاق عبد الله بن طاهر الذي قال عنه كده: يا من يحاول أن تكون خلاله كخلال عبد الله أنصت واسمعي، فلا أقصدنك بالنصيحة والذي حج الحجيج إليه فاقبل أودعي، إن كنت ترجو أن تحل محله في المجد والكرم الأشم الأرفع فاصدق وعف وبر وارفق واتئد، واحلم ودار وكاف واصبر واشجعي، والطف ولن وتأن وانصر واحتمل، واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي، هذا الطريق إلى المكارم مهيعة فاسلك فقد أبصرت قصد المهيعة. أدي الأخلاق، مكارم أخلاقنا اللي أمرنا بها الإسلام، وحدد لكل وظيفة من هذه الأخلاق مكانها من الجنة. عجيب أمر الإسلام أوش، عجيب أمر الإسلام، ما من خلق من هذه الأخلاق إلا وله مقعد في الجنة. أمر عجيب، لو يعلم الناس ما في حسن الخلق لاتخذوه دينا إلى دين الإسلام. مش عارف ليه الناس بمعزل عن حسن الخلق، أمر عجيب جدا. ليه الناس بتسوء أخلاقها، أمر عجيب. ليه نسائنا ليه بتسوء أخلاقهن، ليه كده، ليه؟ لأن ما لقوش حد يبصرهم بمحاسن حسن، بمحاسن. والله والذي لا إله غيره، لكل خلق من أخلاق الإسلام تفصيل خاص ومقعد خاص في الجنة. أمر عجيب. ترى نساءنا تخلت عن حيائهن وصدقهن وعفتهن وبرهن، فين برهم بآبائهم وأمهاتهم؟ أمر عجيب. لو شئت لحكيت لك قصصا تعجز أخلاق الإسلام، وكأنه ما سمعوا عن الأخلاق، كأنه ما سمعوا عن مكارم الأخلاق. وصدق رسول الله كما روينا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى كلها اجتمعت على إيه؟ النبوات كلها اجتمعت على مكارم الأخلاق، كل النبوات كما اجتمعت على التوحيد اجتمعت على إيه؟ على مكارم الأخلاق. فليس بإنسان من ضيع خلقه، إذا نسميه إنسان؟ ما فارق الإنسان والبهيمة؟ البهيمة إن قام بقلبها شهوة فعلتها في الطريق ولا حرج، فما الفارق بين الإنسان والبهيمة؟ ما الفارق بين الإنسان والبهيمة؟ إن لم يكن ذاك الفارق هو الأخلاق فلا أدري ما الفارق. فلا بد من التأكيد على قضية الأخلاق، لا بد من التأكيد على قضية الأخلاق. إذنوا لي أن أتكلم بلسان حافظ إبراهيم شاعر النيل. وكم لحافظ من ما كم لحافظ إبراهيم من قصائد نصر بها الإسلام: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى. نعد مرة أخرى لأصل ما ابتدأنا به كلامنا، وهو حديث سفيان بن عبد الله: شدة حاجتنا إلى العمل بهذا الأصل الأصيل. يعني أنت لما تقرأ الأربعين النووية، لما تقرأ الأربعين النسفية، تقرأ الأربعين الفسوية، تقرأ الأربعين الطوسية، يعني أربعين الطوسي، أربعين النسفي، أربعين النووي، بنقرأ حديث سفيان، يعني قل آمنت بالله ثم قل آمن، أصل أصيل، قل آمنت بالله ثم استقم على مكارم الأخلاق، استقم على أوامر الله ونواهيه، استقم على ما يوجب دخولك الجنة وزحزحتك عن النار. كل هذا داخل فيما يؤمر به أهل الإسلام بعد قل آمنت بالله. بعد قل إيه؟ بعد آمنت بالله. بعد آمنت بالله لابد زي ما نقول كده، يعني تدخل الجنة بلا صلاة، بلا صوم، بلا حسن خلق، مش ممكن، لابد لمكارم الأخلاق والأعمال الصالحة. نعد لحاجتنا إلى ذكر هذا الشوق الشديد إلى عود قومنا، عود أبنائنا، عود بناتنا إلى التخلق بأخلاق سلفنا، سلفنا الصالح اللي كان بيعلمهم الأخلاق كما يعلمهم القرآن، يعلمهم الأخلاق كما يعلمهم القرآن. مش نترك التعليم للمدارس والجامعات والكليات. قام شاعر النيل حافظ إبراهيم شاعر اللغة العربية في محفل من محافل النساء أرى، وقد كانت الدعوة جاهرة شديدة النقمة على تخدر النساء، تخدر النساء في بيوتهن وعدم سفورهن واحتجابهن عن الرجال. فقامت دعوات نسوية في ذلك الوقت، فتصدى لها من المخلصين شعراء ذلك الوقت، فقام بلغة من يخاطب القوم وقلبه مليء، قلبه مليء بالشجف مما آلت إليه أخلاق النساء، فقال: إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاق، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، ما البابلية في صفاء مزاجها. هو مش بتاع خمرة ولا حاجة، طبعا البابلية يعني ايه خمرة، لان الخمرة بيصفوها احيانا باسم المدينة اللي صنعتها، واحيانا باسم مزاجها، واحيانا باسم الشيء اللي صنعت منه. ها، ما البابلية في صفاء مزاجها، والشرب يعني جماعة الايه الشاربين، الشرب شرب يقال شرب، يعني ايه جماعة الايه اللي بيشربوا، مش شرب شرب. ها، اما الشرب فهيئة الايه هيئة الشرب. والشرب بين تنافس وسباق بألذ ما الباب ليه، يعني تقول ألذ حاجة في الجنة هي ألذ حاجة في الايه انهار من ايه من خمر لذة، ما قالش انهار من لبن لذة، ها مش كده ولا ايه، ما قالش انهار من ماء لذة، انما انهار من خمر ايه اللذة اطلقها على ايه بس فقط، لم يطلق لفظ اللذة الا على الايه، مع ان الانهار كتيرة، انهار من لبن، انهار من ماء، من ماء، ها، لكن لما اتكلم عن الخمر قال وانهار من خمر لذة للشاربين. ما البابلية في صفاء مزاجها، والشرب بين تنافس وسباق بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأزواق. الله، وبالله عليك ألذ شيء تجده في الإنسان إيه هو؟ تبصله كده تقول الرجل ده كريم الأخلاق، أدي ألذ حاجة، مؤمن كريم الأخلاق، بشوش، حيي مضياف، كرم الضيافة، والنبي حتى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في كم من الأحاديث التي لا تعد أساندها ولا تلقى، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، قرى الضيف إكرامه، وفاء بالعهد، الصدق، كل ده ولا حاجة، كل الجمال اللي تشوفه شيء، وأجمل شيء إنك تلقى رجل ماله، ها، بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأزواق، بشوش طيب رفيق، ها، وكان ألزم ما يكون ذلك لرسول الله، أخلاق مع بشاشة، رفق، لين، حسن، تبسم، ها، على أنه أعظم الأمة أمرا بمعروف ونهيا عن إيه، إلا إنه تجد في إيه بشاشة، الرقة، الرفق، ها، كان كل ذلك مجموع، أمر عجيب، كل ذلك كان مجموعا لرسول الله، مع أنه يجاهد بالسيف، مع انه في ذات الوقت بيعمل ايه، كيف يجتمع، اجتمع ذلك لرسول الله. ما البابلية في صفاء مزاجك، والشرب بين والشرب بين تنافس وسباق بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأزواق. فإذا رزقت خليقة محمودة، شوف الكلام بقى، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم إيه أرزاقكم، كما قسم، إن صح الخبر عن عبد الله بن مسعود، إن صح الخبر عن عبد الله بن مسعود، إن الله قسم بينكم إيه أخلاقكم. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال ودا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. العلم إن لم تكتنفه شمائل، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. كم عالم مد العلوم حبائل لقطيعة ووقيعة وشقاق، وفقيه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة أو مستحل طلاق، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدوانق من دم مهراق، وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. بالله عليك في قومنا كم من أمثال هؤلاء، كم من أمثال هؤلاء ممن تستحق أيمانهم قطع الأنامل، وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. في كفه قلم، من يكتبه كل يوم طعن في الإسلام، كل يوم طعن، اخرب بيوتكم يا أولالات الأدب، كل يوم طعن في الإسلام، ما تطعنوا في نفسكم، اطعنوا في أخلاقكم. ما عندهمش. وأديب قوم وكأني بحافظ إبراهيم يلمح ما آل إليه أمر القوم. وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. في كفه قلم، الأقلام ببلاش النهار ولا مأجورة؟ لا مش ببلاش، دي مأجورة، الأقلام النهاردة مأجورة. في كفه قلم يمج لعابه سما وينفسه على الأوراق، يرد الحقائق وهي بيض نصع، قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا سودا على جنباتها من ظلمة التمويه ألف نطاق. لو كان ذا خلق، بالله عليك لو كان صاحب خلق كان يعمل كده؟ لو كان صاحب خلق كان يعمل كده؟ شلت يمينه. لو كان صاحب خلق كان تعلم من العلماء قبل أن يطعن في الإسلام والمسلمين، قبل أن يطعن في الإسلام. ومن هنا اللي جعل الشيعة تتغلغل وسطنا، أدباء هذا حالهم، كتاب هذه أقلامهم، أدباء لا يعرفون من الأدب شيئا. نقولها تاني، وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. في كفه قلم يبس لعابه سم سما وينفسه على الأوراق، يرد الحقائق، ما فيش ختام، ما فيش شفاعة، ما فيش حوض، يخرب بيوتكم. أمال في إيه؟ ما كانش في شفاعة، وما كانش في حوض، وما كانش في ختام، وما كانش في حجاب، أمال في إيه؟ أمال في إيه إذن؟ ما فيش إسلام بقى؟ الله، ما فيش حجاب، ما فيش ختام، ما فيش شفاعة، ما فيش حوض، ما فيش لواء مرفوع. ها قولوا كمان ما فيش صلاة. ما هو الحاصل بيقولوا كما بكرة هيقولوا ما فيش صلاة، ممنوع الأذان، ممنوع الأذان ليه؟ عشان ما فيش صلاة. أهو دول الأدباء، أهو ده اللي قال عنهم حافظ إبراهيم، وأديب قوم تستحق إيه؟ يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. في كفه قلم يمد لعاء، وإحنا نسمع وبننبسط. ها حلقات العلم والإيمان، أنه علم وأنه إيمان، أنه علم وأنه إيمان، علم إيه وإيمان إيه؟ هي دي حلقة علم وإيمان برضك، بيضحك علينا بتقال حلقة علم وإيمان. فين هو العلم وفين هو الإيمان؟ هو من العلم والإيمان أن ننكر الشفاعة، أن ننكر الحوض، أن ننكر اللواء المرفوع، أن ننكر المقام المحمود؟ فين هو العلم والإيمان ده؟ ها والحلقات تتبرمج كده باسم إيه؟ باسم إيه؟ هو بس العلم عندكم علم الأجنة؟ هو ده العلم بس؟ ما عندكمش علم الشفاعة، ما عندكمش علم الحوض، ما عندكمش علم التوحيد؟ لا، الأدباء بتوع اليومين دول ما عندهمش حاجة عن كل دي، بينكروه، ينكروه، إلا من عصم الله تبارك وتعالى فليس داخلا في جملتهم. ها يرد الحقائق وهي بيض نصع، حقائق الإسلام واضحة والله، والله حقائق الإسلام أوضح ما تكون، مش محتاجة لهذا الاستهزاء وهذا التخريف وهذا الطعن ليل ونهار على حقائق يعلمها عوام المسلمين قبل أن يعلمها. دي معلومة بالاضطرار من دين الإسلام، معلومة بالاضطرار من دين الإسلام. لو سألت عوام المسلمين أتقتنعون بشفاعة نبيكم يوم فصل القضاء بين العباد، يقولوا إن لم نقتنع بهذا فبماذا نقتنع إذن؟ لو سألت البسطاء من الناس فكيف تنكر هذه الحقائق البيض الناصعة؟ يرد الحقائق وهي بيض نصع، قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا على جنباتها من ظلمة التمويه ألف نطاق. لو كان ذا خلق لأسعد قومه. هو الرجل ده ناقصه حاجة، مش ناقصه العلم والجهل، قبل العلم والجهل ناقصه ايه؟ الخلق. لو كان صاحب خلق ما كانش يعمل كده. لو كان ذا خلق لأسعد قومه ببيانه ويراعيه السباق من لي بتربية النساء. الاصل بقى ان امهم ربيتهمش. لو امهم ربيتهم كانوا طلع كويسين. من لي بتربية النساء، القاعدة العريضة ان كل فاسد خرج من ايه؟ خرج من ايه؟ اللهم الا ما نص ربنا القرآن على انه خرج مخرجا فيه فتنة وحكمة وابتلاء، لكن خرج فاسد، يبقى الفساد عند مين؟ عند الام. من لي بتربية النساء فانها في الشرق علة ذلك الاخفاق، الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعراقي. الام، ابدأ بالام، عليك بالام. لو تخلقت الام باخلاق الاسلام لخرج لنا المسلمون. الام لو اتخلقت، الام مدرسة، هو ده الداء العضل. اصل المسألة الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. من لي بتربية النساء فانها في الشرق علة ذلك الاخفاق. والله ما اخفقت راياتنا. ايه معنى قول الله تبارك وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم؟ ايه معناها ان لم يكن هذا المعنى الذي اشار اليه شاعر النيل الام مدرسة؟ هو ده معناه، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. ذكروا لنا في التفسير انها نزلت بعضهم يعني، ولكن منقطع الى عطاء ابن يسار عن عوف ابن مالك انه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. اراد ان يخرج للجهاد مع رسول الله فبكت له زوجته وبكى له اولاد فقعد، فنزل فيه قول الله عز وجل ان من ازواجكم، يعودوا والول يجهد. لكن لو ام متربية تربية حق، انت تخرج لجاهد اخرج، فان مت فنحن باسرك في الجنة ان شاء الله. مش دي لو الام متربية تربية كويسة؟ لو متربية تربية كويسة. وقالوا ايضا نزلت في غيره من اهل مكة ممن اسلموا وارادوا ان يتفقهوا، فارادوا ان يخرجوا الى رسول الله فمنعه ازواجهم واولادهم، فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيرهم أصحابه بما تقدموا عليهم من الفقه، فرجعوا ليعاقبوا أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق.